أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 235. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: الأحوط وجوبا للمحرم أن لا يحضر مجلس العقد كشاهد على العقد، وهذا ما يعبر عنه بتحمل الشهادة، فالمحرم الأحوط له أن لا يتحمل الشهادة بأن يكون شاهدا على عقد النكاح. هذا بنى عليه المشهور، فذهبوا إلى الحرمة، بل الدعية قيام الإجماع على ذلك، أن المحرم يحرم عليه أن يشهد عقد النكاح. ويوجد روايتان في هذه المسألة، كلاهما مرسل. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، جاء فيها: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. وهذه صريحة من حيث الدلالة على أن المحرم لا يشهد عقد النكاح، كما لا يجوز له أن يعقد، ولا يجوز له أن يعقد له، كذلك لا يجوز له أن يشهد عقد النكاح. ولكن المشكلة في السند، فإنها ضعيفة مرسلة، حيث رواه الشيخ عن بعض أصحابنا عن الإمام صلوات الله عليه. والرواية الثانية هي أيضا مرسلة، رواها الشيخ الطوسي أيضا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. الرواية أيضا صريحة، الإمام قال لا يشهد، نهى عن الإشهاد، ولكن المشكلة أيضا في السند، فإنها مرسلة. يبقى أن الرواية ورد فيها هكذا، ثم قال الإمام هكذا قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. لعل المقصود من هذه العبارة، طبعا هذه ما لها علاقة بالاستدلال، استدلال واضح أن الإمام قال لا يشهد، فنهى عن الإشهاد، إشهاد المحرم على العقد. لكن شنو المقصود من هالعبارة؟ يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. لعل المقصود منها هو الاستفهام الاستنكاري، يعني هكذا تقرأ: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل، يستنكر الإمام، استفهام استنكاري. فكما أن المحرم لا يجوز له أن يشير بصيد على محل، حيث تقدم أن المحرم يحرم عليه إعانة غيره على صيد الحيوان البري ولو كان بمثل الإشارة، فالإمام يقول هذا شلون يشهد؟ هذا يصير المحرم أن يشير لصيد الحيوان حتى يصطاد الحيوان البري؟ هذا لا يجوز. فهذا من هذا، من هذا الوادي، كما أنه لا يجوز أن يشير إلى صيد الحيوان البري، كذلك لا يجوز له أن يشهد على العقد. يقول مرة هو يصطاد الحيوان، هذا محرم، وأخرى يشير، مرة هو يعقد أو يعقد له، وأخرى يشهد العقد. فالصيد والعقد ذن من واد واحد، والإشارة والإشهاد ذن من واد واحد. فكما لا يجوز الإشارة كذلك لا يجوز ماذا؟ الإشهاد. طيب، إذن ذني روايتين دلالتهم صريحة وواضحة، ولكن المشكلة في السند، حيث أن كلا منهما هي مرسلة، وبالتالي لا يمكن الإفتاء على طبقهما. ولكن لوجود دعوى الإجماع ولا أقل الشهرة مع وجود هاتين الروايتين، فالفقيه يمكنه أن يحتاط وجوبا في هذا الحكم كما احتاط سماحة السيد. يبقى أن العبارة تشير أو توحي العبارة إلى أن المحرم أمران وليس أمر واحد، حيث ورد في العبارة هكذا: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه. عبارة توحي أن المحرم أمران، الأول الإشهاد، نفس الإشهاد، والثاني الحضور، لأنه محرمين، الحضور محرم والإشهاد محرم، والحال هذا هو ليس بمقصود جزما، مقصود أن المحرم لا يجوز له أن يحضر العقد بنية الإشهاد غاية أن يشهد على العقد، لا يجوز له حضور ذلك المجلس لأجل أن يتحمل الشهادة ويشهد على العقد، هذا هو المحرم. فالمحرم شيء واحد لا شيئان. قال: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور. على المشهور احتياط وجوب، من يعبر على المشهور يعني الأحوط وجوبا لا يجوز. مشهور أفتوا بذلك، بل بعضهم ادعى الإجماع، بعض العلماء قال يوجد إجماع مو فقط شهرة، وسماحة السيد يحتاط في هذا الحكم. النقطة الثانية: الأحوط الأولى للمحرم أن يتجنب أداء الشهادة. معنى أداء الشهادة هو أن الشخص بعد أن يتحمل الشهادة ويشهد على العقد، فربما يقع نزاع في أن هذا العقد، عقد النكاح، هل وقع أم لم يقع، فيأتي بعد أن تحمل الشهادة وشهد على العقد، فيأتي هذا الذي تحمل الشهادة ويشهد بوقوع العقد، هذا يعبر عنه أداء الشهادة. تحمل الشهادة يعني يشهد على وقوع العقد، أداء الشهادة في موارد النزاع يأتي ويدلي بشهادته، هذا يعبر عنه أداء الشهادة بعد أن تحملها. فهل يجوز للمحرم أن يؤدي الشهادة بعد أن تحملها؟ حتى لو تحملها وهو محل، وهو محل ما ارتكب محرم، ولكن بعد أن أحرمه حصل نزاع في ذلك العقد، يجوز له أن يروح يشهد على أن العقد قد وقع أو لا يجوز؟ سماح السيد يحتاط استحبابا، يقول الأحوط الأولى أن لا يؤدي الشهادة بعد أن تحملها. وهذا لا دليل عليه، أداء الشهادة لا يوجد دليل على حرمته، والروايات السابقة المرسلة هي لا تشمله لأنها واردة في تحمل الشهادة، فبالتالي لا يوجد دليل، وحينئذ لا معنى حتى للاحتياط الوجوبي. نعم لا بأس، وأيضا دعوة إجماع وشهرة ما موجودة، دعوة الإجماع والشهرة في تحمل الشهادة لا في أدائها، في أداء الشهادة لا يوجد حتى شهرة ولا يوجد إجماع، ولا توجد رواية أيضا. وبالتالي هذا حكم بلا دليل، فعليه لا يوجد دليل على الحرمة، وبالتالي الفقيه لا يمكنه حتى أن يحتاط احتياطا وجوبيا. نعم لا بأس بالاحتياط الاستحباب لذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك، الجملة من الفقهاء قالوا بعدم جواز أداء الشهادة. قال والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه على العقد أيضا، يعني كما يتجنب تحمل الشهادة يتجنب أداء الشهادة، وإن تحملها محلا وشهد على العقد قبل أن يحرم، ولكن بعد أن أحرمه هل يجوز له أن يدلي بشهادته ويؤدي الشهادة أو لا يجوز؟ نقول أحوط أولى أنه لا يؤدي الشهادة. مسألة 236 تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى الأحوط الأولى ألا يتعرض المحرم لخطبة النساء، يعني ألا يخطب امرأة في حال إحرامه وهو محرم، لا يعقد عليها مجرد خطبة، فأحوط أولى أن لا ولا العقد تقدم أنه لا يجوز محرم، لا خطبة المرأة بدون عقد أن يعرض بخطبتها، هذا الأحوط الأولى تركه. والمستند في ذلك في ذلك الاحتياط الاستحبابي هو أن المرسلة الأولى التي تقدمت في المسألة السابقة التي رواها الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، هذه وردت فيها تتمة، حيث وردت هكذا المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح إلى آخره، فورد فيها هذا التعبير ولا يخطب، وهذه الزيادة الشيخ الطوسي لم يذكرها لا في التهذيب ولا في الاستبصار، وإنما ذكرها الشيخ الكليني في الكافي، فهي بنقل الشيخ لم ترد وإنما وردت بنقل الكليني، ومن هنا حصل كلام بين الفقهاء أن هذه الزيادة موجودة أو غير موجودة، إذا دار أمر الرواية بين الزيادة والنقصان فهل يبنى على وجود تلك الزيادة أو على نقصانها، وهل أصالة عدم الزيادة تجري في هذا المورد أو لا تجري، يوجد كلام طويل عريض، بالنتيجة يمكن القول أنه حتى لو بني على وجود تلك الزيادة فلا يمكن المصير حتى إلى الاحتياط الوجوبي. لماذا؟ لأنه الرواية مرسلة ولا يوجد شهرة أو دعوى إجماع حتى يمكن من خلالها وبضمها إلى الرواية المرسلة الفقيه يذهب إلى الاحتياط الوجوب، وإنما فقط هذه الرواية موجودة، فحتى لو بنينا على وجود الزيادة لا يمكن الذهاب حتى إلى مستوى الاحتياط الوجوبي فضلا عن الفتوى، لأن الرواية كما قلنا هي مرسلة، وفي المسألة السابقة إنما يذهب الفقيه إلى الاحتياط لوجود روايتين مرسلتين من رواية واحدة، اثنين أنه أكو دعوة إجماع ودعوة شهرة موجودة، بل شهرة جزما موجودة، فلأجل ذلك يحتاط احتياطا وجوبيا، أما هنا لا يوجد شهرة ولا إجماع ولا يوجد روايتين ضعيفات، وإنما الموجود رواية واحدة، هاي الرواية الواحدة هم أمرها مردد بين وجود هذه الكلمة وعدم وجودها، فلا يمكن حينئذ الذهاب حتى إلى مستوى، بل يمكن الاحتياط الاستحبابي لأجل ذلك، هذا لا بأس به. لذا يقول الأحوط المسألة 236 الأحوط الأولى ألا يتعرض المحرم لخطبة النساء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يجوز للمحرم أن يرجع إلى زوجته المطلقة الرجعية. إذا كان المحرم مطلق زوجته طلاقا رجعيا، فهل يجوز له في حال الإحرام وهو محرم أن يرجع إليها أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك باعتبار الوجه واضح في الجواز، باعتبار أن هذه المطلقة الرجعية إما أن يبنى على أنها زوجة حقيقية وأن العلقة الزوجية باقية ولم تنقطع العلقة الزوجية بالطلاق، وإنما تنتهي بعد انتهاء وإنما تنتهي بانتهاء العدة، إما أن يبنى على أنها زوجة حقيقية أو يبنى على أنها بحكم الزوجة. قد تقدم أنه يوجد كلام بين الفقهاء أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو أنها بحكم الزوجة، زوجة حكما. يعني شنو زوجة حكما؟ يعني بالطلاق تزول العلقة الزوجية ولكن تبقى آثارها كجواز النظر وما شاكل ذلك، هذه باقية جوز أن ينظر لها، فآثار الزوجية موجودة ولكنه البينونة حصلت بالطلاق حقيقة حصلت وانفصمت العلقة بينهما لكن تبقى الآثار، هذا يعبر عنها زوجة حكما، لها أحكام الزوجة وإن لم تكن زوجة حقيقة. فإذا بني على الأول أنها زوجة حقيقة وليس زوجة حكما بل حقيقة هي زوجة، يعني بالطلاق العلاقة تبقى وهذه العلقة لا تزول إلا بانتهاء العدة، فإذا بني على أنها زوجة حقيقة فواضح يجوز الرجوع إليها باعتبار أن هذا ليس زواجا جديدا، هذا الرجوع ليس زواجا جديدا ولا هو عودة إلى الزواج السابق، لأننا افترضنا أنها زوجة حقيقة فليس هو رجوع إلى الزواج السابق لأنها الآن هي زوجة حقيقة، فلا هو زواج جديد ولا هو رجوع إلى زواج سابق، فحينئذ لا إشكال فيه. وأما إذا بني على الثاني أنها بحكم الزوجة وليس الزوجة حقيقية فأيضا يجوز الرجوع لأنه ليس زواجا جديدا كما هو واضح حتى تشمله الروايات الناهية عن عقد المحرم، وإنما هو عودة إلى الزواج السابق، ولا يوجد عندنا دليل يحرم العودة إلى الزواج السابق، وإنما الدليل دل على حرمة الزواج الحادث والجديد والعقد الجديد، هذا الذي دل عليه الدليل. أما الرجوع للزواج السابق هذا لا تشمله الأدلة، فإذا شككنا في الحرمة وعدمها فتجري البراءة عن حرمته وعدم جوازه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يجوز للمحرم أن يطلق زوجته في حال الإحرام. واحد محرم يقدر يطلق زوجته؟ إيه بل يقدر يطلقها وهو محرم، وهذا على القاعدة أنه لا يوجد دليل يدل على حرمة تطليق الزوجة في حال الإحرام، ماكو دليل، فبالتالي يتمسك بالبراءة عن عدم جواز تطليق الزوجة لو شككنا في جوازه وعدمه. قال الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية كما يجوز له طلاق زوجته. الثامن، استعمال الطيب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.